ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء، اليكم نشرة اخبار الظهيرة لليوم الاثنين 22 من شهر 4 سنة 2024. عناوين الاخبار: قتلى وجرحى في معارك عنيفة بالأبيض لمدة 5 ساعات، وإصابة امرأة، وانهيار منازل بسبب الاشتباكات في الفاشر. مقتل وإصابة 7 في انفجار مخلفات الحرب بنيالة، ومقتل العشرات ونزوح الآلاف بسبب هجوم الدعم السريع على منطقة سيدرة. اعتقال 6 ناشطين في القضارف و18 بسنار، ونظارة البني عامر تتمسك بإصدار بيان مكتوب من الإذاعة بشأن الإساءات. قصف جوي في مدني واستمرار انتهاكات الدعم السريع في الجزيرة، واللاجئون السودانيون في أثيوبيا يشتكون من تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. توفى 4 أطفال وأصيب 3 آخرين يوم الجمعة في انفجار غزيفة من مخلفات الحرب في نيالة. وقال محمد هاشم الزاكي من منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية، قال لراديو دبنجا أن الطفل وجدي حامد هو مرتضى، توفوا في عملية انفجار غزيفة من مخلفات الحرب في حي تكساس، بينما أصيب آخر تم إزعافه إلى المستشفى التركي. كما توفى الطفل عبد الشكور فيصل 14 سنة وطفل آخر في حي الجير شمال بالقرب من مدرسة الأمل في انفجار أحد مخلفات الحرب، وأصيب 2 آخرين تم إزعافهم إلى المستشفى التركي. أصيبت امرأة واحدة على الأقل وانهيار عدد من المنازل بسبب تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع مساء أمس الأحد بشمال وغرب الفاشر. وأوضح النازح إسماعيل خريف لراديو دبنجا أن القذائف سقطت في عدد من الأحياء الشرقية ومعسكر أبو شوك، بما أدى لإصابة امرأة واحدة على الأقل. من جهة أخرى، اتهم مواطنون قوات الدعم السريع بالهجوم على منطقة جقي وأم مراحيك بشمال وغرب الفاشر والاعتداء على مواطنين وممارسة عمليات النهب. وفي محلية دار السلام في شمال دارفور، كشفت مصفوفة تتبع النزوح 25 أسرة بسبب الاشتباكات القبلية الأسبوع الماضي. كشف محامو الطوارئ أن تعرض المدنيين بأحياء مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان لقصف مدفعي متبادل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، الأمر الذي أدى لمقتل وإصابة العشرات من المدنيين بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة. فيما أعلن الجيش أسر الجنود من الدعم السريع والاستيلاء على مركبات، مشير إلى انسحاب قوات الدعم السريع من الاتجاه الغربي للمدينة. وشمل القصف العشوائي أحياء عدة منها حي الصفا شرق، حي الرديف غرب ووسط، حي كريمة والعشر وحي المطار، كما خلف حالة من الذعر وسط المدنيين ونداءات استقاسة في مستشفيات المدينة. وأعلنت فروع بنك الخرطوم في الأبيض تعديلات في مواعيد العمل بسبب الاشتباكات في المدينة. ونشرت حسابات مؤيدة للجيش مقطع فيديو لجنود في الجيش من بينهم ضابط برتبة رفيعة بعد مقتل أشخاص يرتدون زيا مدنيا بالسكاكين. اعتقلت قوة مشتركة من الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة السبت عضو لجان مقاومة القضارف أيمن الحريري ليرتفع العدد الكلي للناشطين المعتقلين خلال 2 أسبوع إلى 6 أشخاص. من جهتها، قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الجهات الأمنية اعتقلت 48 شخصا في ولاية سنار منذ سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة. وأوضحت أن الاعتقالات شملت محليات سينجا وسنار والدندر وأبو حجار وغيرها، ونبهت إلى استمرار اعتقال بعضهم حتى الآن. تمسكت نظارات البني عامر بشرق السودان بصدور بيان رسمي مكتوب من الإذاعة بشأن الإساءة إليها وسط إدانات واسعة من القوى السياسية والمدنية، بينها تنسيقية الحرية والتغيير والقوى السياسية الأخرى. وأكد دكتور عبد الله درف أحد أعيان وقيادات البني عامر خلال اعتذار وفد رسمي من الإذاعة القومية على رأسه مدير الإدارة السياسية يوم الأحد بكسلة بضرورة استصدار بيان يوضح ملابسات الحادث والإجراءات التي اتخذتها الإذاعة تجاه منسوبيها، مشير إلى أنهم دونوا بلاغات قضائية تجاه الضيف. من جانبه أكد أحمد عجيل مدير الإدارة السياسية بالإذاعة السودانية رئيس الوفد أن الوفد قدم اعتذاره لناظر عموم قبائل البني عامر لما بدر من أحد الضيوف، وقال أن إدارة الإذاعة اتخذت إجراءات إدارية خاصة بها فيما يلي منسوبيها، وتم إيقاف المذيعة وتكوين لجنة للتحقيق، مبين أن الإذاعة ستصدر بيانا رسميا بهذا الخصوص. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن نزوح 5000 أسرة ومقتل وإصابة مواطنين في هجوم شنته قوات الدعم السريع على حامية ومنطقة سيدرا بمحلية راهت في شمال كردفان يومي الخميس والجمعة. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنغ أن قوات الدعم السريع سيطرت على حامية سيدرا ونهبت كميات كبيرة من المواشي المملوكة للمواطنين، كما أدى الهجوم لمقتل أكثر من 50 شخصا. وأضاف مواطن من المنطقة لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
من القتل والسلب وتشريد وتنكيل وحرمة المواطنين حتى من موارد المويه دي ضعد فيها وعملوا ارتكازاتهم وبدوا في المهد والكسر، يعني حتى الآن الأرواح التي تم إزهاقها ما يقارب 20 من المواطنين الأبرياء والشبكات، وقطعوا الشبكة بعض الاتصالات لمدة يوم كامل من
أمس
الصباح لغاية اليوم.
وفي أمستردام نظم تضامن أبناء النوبة بهولندا يوم الأحد وقفة تضامنية رفضا لاستهداف المدنيين في السودان خاصة في جبال النوبة، وردد المشاركون في الوقفة هتافات تطالب بوقف التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وأشاروا إلى حرق الدعم السريع 20 غرية وقتل 150 شخص آخرهم في جبل الدائر. كما أدانت الوقفة قصف الطيران الحربي للمناطق المدنية من بينها مدرسة الهدرة مما أدى لمقتل معلمين وتلاميذ. كما أدانت الوقفة مقتل 10 أشخاص خارج نطاق القانون في سجن الاستخبارات بكادوغلي، وأدانت أيضا اختطاف واغتصاب النساء وعدم السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية. وأضاف المشاركون في الوقفة في هذا الخصوص:
Stop genocide in Sudan. Stop genocide in Sudan. Stop war in Sudan.
Stop war in Sudan.
كشفت لجان المقاومة عن مقتل 2 من المدنيين خلال اليومين الماضيين في هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرى تتبع لرفاعة أبو جوتا والحصحصة. وكشفت لجان مقاومة رفاعة عن مقتل المواطن إبراهيم محمد الشيخ في غارية البويضاء ومقتل شخص آخر وإصابة 2 آخرين في غارية أم جرس العوامرة ريف طابت بمحلية الحصحصة، بجانب إصابة عدد من المواطنين بطلقات نارية بواسطة الدعم السريع في غارية كترة الطقالة. وفي ولاية النيل الأبيض قال حزب الأمة القومي في بيان تحصل عليه راديو دبنغا، قال أن قوة من الاستخبارات العسكرية بكنانة اعتقلت يوم الخميس 3 من القيادات والأعضاء، وهم الصادق آدم رحمة أمين التنظيم بالحزب ويونس محمد يونس عضو المكتب التنفيذي لهيئة شؤون الأنصار بكنانة، والمهندس عوض الصادق كباشي الموظف بكنانة، كما أنها ما زالت تعتقل الهادي حسين طيب الأسماء من إدارية أم جر محلية الدويم لأكثر من 3 أشهر. وفي ولاية سنار تواصل الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش اعتقال الشقيقين المحامي مكاوي محمد آدم والطالب الجامعي مغداد محمد آدم واثنين من أقاربهم للأسبوع الثاني في منطقة أبو حجار بولاية سنار كرهائن للضغط على شقيقهم مصعب لتسليم نفسه. وقال مصعب محمد آدم من لجان مقاومة أبو حجار بولاية سنار لراديو دبنغا: هددت باعتقال المزيد من أفراد أسرتي. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
هم ساجنهم كراهين عشان يعني أجي أسلم روحي حسب الحاجة اللي قالوهم لأوي في البيت، يعني إنه وقت ما جو وساقهم ما لقوني أنا، قال له هو إحنا سوقنا ديل ما بنفكهم، وكما جبتوا لنا الزول ده إحنا تاني بنجي راجعين من سوق باقي البيت كله.
كشف النازحون في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور عن ارتفاع معدلات الوفيات وسط الأطفال بسبب سوء التغذية إلى 3 حالات كل 24 ساعة. وقال إسحاق محمد عبدالله لراديو دبنجا أن العدد مرشح للزيادة في حال عدم تدخل المنظمات الإنسانية، ودعا طرفي الحرب لفتح وتأمين كل الممرات لانسياب المساعدات الإنسانية وعدم استخدامها كورقة لضغط الآخر، كما طالب المجتمع الدولي باستخدام أدواته الفعالة والضغط على أطراف النزاع لوقف الاقتتال فورا. شكى المواطنون في جنينة بولاية غرب دارفور من عدم توفر الأدوية في المستشفى والصيدليات التجارية، وقال أحد مرافقي المرضى لراديو دبنجا أن الأطباء في مستشفى جنينة يقومون بالفحوصات والتشخيص اللازم، ولكن الأدوية غير متوفرة سواء في صيدلية المستشفى أو الصيدليات الخارجية. وأشار إلى استمرار إغلاق معظم الصيدليات منذ أشهر ولجوء عدد كبير من الصيادلة إلى تشات، وأضاف مواطن من الجنينة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعني هنا بيأبروا إذا دبنجا أنه نطالبوا لوزارة الصحة الاتحادية والولائية كلهم يعملوا لفت النظر في الولاية دي، لأنه الولاية دي هسه ناس البجو يعني الأمور اللي بيجيبهم من المحليات من المناطق المختلفة على مستوى الولاية بيجيبوا.
دفع اللاجئون السودانيين في معسكر كومر بإقليم الأمهرة في أثيوبيا بمذكرة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مطالبين بالأمن والخدمات الأساسية وتوفير الغذاء والماء. وقال يوسف عمر المتحدث باسم لجنة اللاجئين لراديو دبنجا أنهم سلموا ممثل المفوضية الذي زار المعسكر الأسبوع الماضي مذكرة حول الأوضاع الأمنية والإنسانية بالمعسكر، وأشار إلى تزايد معدلات الوفيات وسط حديث الولادة، ونوه إلى استمرار عمليات قتل ونهب اللاجئين داخل المعسكر وتخفيض الحصص الغذائية المقدمة للاجئين بجانب شح المياه، وطالبت المذكرة بترحيلهم إلى مكان آمن داخل أثيوبيا أو خارجها. وأضاف يوسف عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في تواصل من المعسكر البيجاورن اللي هم بعدين مسافة 10 دقائق أو تقدر تقول 2 أو 3 كيلو مننا، فهم قرروا إنه في الأيام الجاية كلهم على بكرة طيبهم حيطلعوا من المعسكر يتجهوا يمشوا جندر ولا أي اتجاه، المهم يوصلوا صوت.
الخبر الأخير في النشرة: قال العميد معاش دكتور جمال الشهيد أن القرارات التي أصدرها البرهان بإعفاء ولاة ولايتي القضارف وكسلة وتعيين ولاة عسكريين معاشيين بدلاء لهم اقتضتها التقلبات الأمنية وضغوطات أهل المنطقة وطرديتهم. استبعد الشهيد في حديث لراديو دبنجا أن تكون قرارات البرهان الأخيرة بمثابة تشكيل حكومة حرب. من جانبه قال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا أن إعفاء وزير الخارجية لا يعدو عن كونه هروبا إلى الأمام وإلهاء الناس عن زخم الحرب وتداعياتها الإنسانية، مضيف أن أي تشكيل لحكومة في ظل الانقلاب لن يجد اعترافا دوليا أو إقليميا. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم الأحد 31 من شهر مارس الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050. من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، وحنتناول خلال هذه المساحة المشاكل اللي بتواجه اللاجئين السودانيين في معسكر كومر وأولالا بإقليم الأمهرة في إثيوبيا. وكان اللاجئين في المعسكر قدموا الأسبوع الفات مذكرة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول المشاكل اللي بتواجههم وأبرز مطالبهم، وطالبت المذكرة بتوفير الأمن والخدمات الأساسية أو نقلهم إلى مكان أكثر أمنا بسبب الاشتباكات التي تجري في المنطقة والتوترات الأمنية. الحديث حول هذا الموضوع نلتقي الأستاذ يوسف عمر المتحدث الرسمي باسم لجنة اللاجئين بمعسكر كومر، وبنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما يجري في المعسكر وأبرز المطالب في المذكرة.
طيلة 9 شهور نحن بنحاول نتكلم عنها بشكل يعني ما دايرين أقول بطيء أو ضعيف، لكن لأنه سككنا وواقعنا بيختلف، ديل بيختلفوا عننا، عندهم طرق للتواصل الاجتماعي، وإنت هسي خير دليل إنه أتواصل معك بعاني جدا في الشبكة. الدول الثانية قادرة تتواصل، توصل رسائل تدعمنا، نحن عندنا تعتيم إعلامي لظروفهم الأمنية اللي هو بتتعلق بالوضع في أثيوبيا ذاتها وتحديدا إقليم الأمهرة، يعني في حركة الفان والأوضاع السياسية الكثيرة. والصدمة الكبيرة نحن لما جينا حتى المعسكر كمعسكر جديد نحن اللي ثبتناه، يعني أول مخيم جينا لقينا سطحوا الأرض وزعوا للناس الخيم، في نفس الزمن في صراع حتى بين المجتمعات الموجودين في نصها، نحن هسي بقينا زي العازل البشري بين مجتمعين بالإضافة للمعارضة ذات الموجودة، غير الخدمات الردية اللي أنا قبل كده وضحتها لك أو آخرين غيري قد يكونوا وضحوها بشكل أو بآخر يعني في الوضع الأمني، وده أكبر حاجز بالنسبة لنا. يعني نحن مرقنا من حرب ومتخوفين من وضع أمني ما 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 مستقر وما نقدر نغايم وواوا إلى آخره، والناس تواجه الحاجة دي. أول أيامنا الأولى جينا هو نفس حمل السلاح اللي جيناه هنا، يعني حتى مجموعات أنت ما بتعرف تنتمي لوين، يجوا شاكين المعسكر بالسلاح يلقوك مطرف ينهبوك. في البداية كانوا بيدخلوا الخيم، الوضع العدد بقى كبير، هم بيجوا لما تمشي تقطع الخور للمويه تجيب حطب او للخلا، لانه الخدمات الصحيه في الجانب الصحي ما يتعلق بالحمامات والمنافع ذاتها سيئه جدا، بيحفروها نص متر، فدي كانت مشكله ادت لنا كان للتفشي بتاع الكوليرا و الى اخره. المسائل الامنيه نحن كلجنه مشينا لها ورش واجتماعات مشتركه مع الحكومه الممثله اللي هو اقليم شمال جندر، ولحد المتمه وشهيدي قعدنا معهم كممثلين للحكومه وممثلين الحكومه المحلية اللي هي المحليات، معرفة المجتمع الغبلي برضو عندهم تمثيل ما يعادل الإدارة الأهلية عندنا في السودان، بالإضافة للآرارس هي كممثل للحكومة الأثيوبية في الوضع بتاع اللاجئين وجزء من الناس اليوين. فكانت نقاشاتنا مستمرة مع الوضع الأمني ما مستغير، نحن بنعاني في الأوضاع الأمنية، الأوضاع الثانية ممكن تتعالج إذا الوضع الأمني كويس، ممكن الناس يطالبوا بالأوضاع الصحية والتعليم وإلى آخره، حتى في الخدمات ما يتعلق بالأكل ما يتعلق بالخدمات البسيطة أو الوضع الصحي الردي يعني نحن مرينا به. فدي مشاكلنا المستمرة وفي تطور، يعني إذا التمسنا حلول أو اجتهادات صادقة منهم كنا ممكن نقول ممكن، يعني ممكن زي 6 ولا 7 ورش ختام حاجاتنا اللي وصلنا لها معهم في الملف الأمني تحديدا. قالوا لنا يا أخي نحن فشلنا فشل ذريع مع المجتمع المحلي مع القبل اللي هو بيمثلهم كل الجهات، حتى قالوا يخاطبوا حركة الفانو تقريبا دي المعارضة تقريبا المسيطرة في الإقليم إنه يتشاركوا معهم، بالإضافة لثقافاتنا اللي هم بيمارسوها حمل السلاح، ودي نحن ما ممكن يحددوا مسارات، اتفقنا كان يحددوا مسارات للناس اللي بيجوا الأسواق عندهم ماركت دي اللي هو يوم السبت، لما نيجوا اليوم ده لازم يكون في حاجة تحصل، ده غير الاختطاف الداخلي اللي قاعد يتم الضرب بالسلاح، عندنا حالات يمكن 3 ولا 4 عمليات بتاعت قتل غير الاختطاف، وعندنا برضو نهب مباشر ما يتعلق بالتلفونات، وعندنا برضو اللي هو المعسكر بتاع أولالا ده جديد بيجوا بيدخلوا الخيمة عديل بيرفعوها كلها بأي حاجة، يقول لكم نطلعوا برا السيليك، وقال لي شنو السيليك اللي هو التلفون. فالمشاكل ما بتنفصل من بعض، كل المعسكرات حقت اللاجئين في الإقليم ده ابتداء من الترانزيت، نحن كومر كمركزية للمعسكرات دي، بالإضافة لأولالة هم كانوا جزء منهم في الترانزيت جابوهم أولالة، فهم هسي غرروا حاجات كثيرة. فأنا بحكي لك سلسلة من الحاجات يعني رجعت لك لورا كثير، لكن الأحداث في الفترة الأخيرة تحديدا بتتمثل في أول شيء مبعوثين جون اللي هو جون عز الاتحاد الأوروبي، مبعوث اليو إن اللي هو بالنسبة لأثيوبيا أو ممثله كان حضور، رفعنا لهم مذكرات ورفعنا بلاغاتنا، بالإضافة للمنظمات الشغالة داخل المعسكر انه خدماتها رديئة وما بتقدم بالشكل الممكن، وفي عجز حقيقي. نحن عندنا حالات بتاعت وفيات في الجانب الطبي برضه، لانه ما في امكانيات علاج، ما في امكانيات انه يحولوا اللاجئ من بمرض مزمن او مرض عادي انه يتحول لمكان فيه علاج، غير انه ذاته العيادة بتكفي للساعة 3 لانه بخافوا الشارع، بيرجعوا المدينه يسيما شهيدي، وكل المنظمات متجمعه هناك، الساعه 3 لازم يغادروا المعسكر بيخلونا برانا، لانه الشارع بيقفل بيتعرضوا هون ذاته لنهب لتهديد لغيره، ما في خدمه ليليه للمستشفى. قبل 20 يوم عملوا نايت شيفت وبرضه بيجي يتعرض لتهديدات من السكان المحليين، بيجي يزور بكلاش بيهدد الطبيب القاعد، ومع انه نحن ضحينا بلاجئين مننا هم في الجانب الطبي انهم يسدوا الناس اتطوعت انه تخدم الناس، لانه في طوارئ في حالات طارئه بالليل في ولادات، يعني النسوان لحد هسه يولدوهم بيموس، لا في دريبات لا في غيره لا في غيره، وفي ظاهره برضه بتاع الاطفال كل طفل ينجبوه في ظروف معقده زي دي بيتوفوا، يعني في وفيات زي دي غير كبار السن، يعني عندنا حالتين او ثلاثه حالات وفاه برضه اهمال طبي ونقص لعلاج والى اخره. التحويل عشان يحولوك جندر اللي بعد معاناه قد تكون وصلت المراحل الخلاص يعني السيئة جدا من الوضع الصحي للزول، حتى بعد ذلك يتم التحويل. برضو في جوانب تانية اللي هو الظاهرة بتاعت انه يفرض علينا تفاصيل فيما يتعلق بالأكل، انه يقللوا الأكل للاجئين، ففي منظمة هي عملت كونتراك مع WFP اسمها آن، لهذا قللت كانوا مقابل اللاجئ بيدوه 10 كيلو إذا كان من القمح أو من الدقيق أو من الأرز، فهسي قالوا حيدو 7.5، فدي واحدة من المشاكل. قبل 5 يوم أو 6 يوم بالتحديد كان في زيارة برضو اللي هو المبعوث بتاع اليوين المفوض للمفوضية السامية، جانا وبرضو إجاباته ما كانت واضحة لأنه الناس بيتكلموا عن الوضع الأمني، وحتى مذكرتنا سلمناها اليوم ما بتتضمن كل طيلة الجرائم 9 شهور أو 10 شهور جينا فيها ابتداء من وضعية المعسكر لآخر جريمة حصلت في حق الإنسان، وما في احترام حتى الاتفاقيات أو مواثيق جنيف الدولية الأربع اتفاقيات من الأولى لحد الرابع، وغير حقوق الإنسان العام يعني ما يتعلق بالمنظمات في المخاطبة الإنسانية بالشكل الحقيقي، والتمسنا الحاجة دي صراحة. فنحن بغض أمنية مغيبين، الإنترنت مقطوع مننا أصلا، ما عندنا نت، فنحن إمكانية التواصل ما في طريقة صعبة جدا، فدي واحدة من مشاكلنا المستمرة. ما في إجابات واضحة للحلول للمشكلات العالقة حقتنا كل يوم نحن كلجنة من قديمة على الدوام، وأنا بصفتي متحدث باسم اللجنة يعني دائما من خاطب ونحاول نجتهد ونوصل رسالتنا، لكن لا حياة لمن تنادي. فوصلنا في حالة تقدر تقول عليها حتى اللاجئين الآن معظمهم في ترتيبات بكل صراحة، هسي الآن الناس غررت معظمها في تسلل عكسي للوضع الإنساني الضاغط، وحتى الغياب الأمن والوضع التعليمي وحتى الوضع الغذائي ذاته بيجا مهدد حقيقي. عندنا برضه مشكلة دائمة لها 6 أو 5 شهور، مشكلة الموية ما بتكفي، التناكر بتجيب الموية يعني 8000 علاج انت بتجيب لهم تنكر أو تنكرين يعني في صفوف، وما زالت الناس يمشي يجيبوا الموية برضه من عيون الجبال أو من الأودية أو كده، برضه فيها اختطاف فيها ضرب فيها، فما زالت ضرب وزول طقوه في موية لقوه هددوه ساقوه يشتغل إجباريا تحت تهديد السلاح، تلقط حطب ما عارف إيه، تنظف زرع لحبشي بعد ذلك. فنحن بجد عبد الله أخوي الوضع مزري حقيقة، وكل يوم أصوات اللاجئين بتعلو في إنه هسي الآن الترتيبات الماشية في العقل الباطن للاجئين بعيدا عننا كلجنة تفكيره متجمعي معظمه في إنه مفروض طالما أكم حقوق اللجوء والأسباب جابتهم هنا هي أسباب بتاعت أمن وحرب وتحديات بتواجههم، بالضرورة أن يكون في حلول، فبيتفكروا في أنه يكون في حراك أن الناس تطلع تشوف مطالبها كيف، خاصة الزيارة الأخيرة لأنه طرح لنا حاجات كده ما كان مقبولة صراحة، أنه ناس تحاول تحمي روحها بذاتها تشكلوا أتيان بتاعت حماية، مع أنه موجود معنا فيدرال بوليس فبيشغال في البلاغات الصغيرة الداخلية، فحمايته للمعسكر الجرائم دي بتكون قدامه، يمشوا مع المجرم خطواتين ثلاثة يقولوا راح مننا، بيدخل الجبال أو بالأودية أو بالشوارع. فده ده الوضع للاجئين. فالقرار الجمعي للاجئين الآن إنه طالما جه المبعوث ورسالته ذاتها ما فيها تطمينات حقيقية وسلمناه المذكرة، منتظرين الفيدباك حقتها هتكون كيف، ونحن شغالين مع جهات أخرى قاعدين نتواصل في إننا الوضع ده، إحنا مطالبنا بسيطة جدا، عاوزين استقرار أمني، وطالبنا في المذكرة بإجلاء واضح من المنطقة دي في الإقليم ده، إذا كان حتى في مكان آمن في دولة إثيوبيا أو أي مكان آمن في أي بلد تانية تحفظ حقوق الناس وأمنهم، غير الرؤية الواضحة لوجودنا. يعني حيكون الكيفية حقة الوجود كلاجئين في أساسيات بتاعت حياة، حتى الأمم المتحدة هي أساسياتها الأساسية هو الأمن، الصحة، التعليم، دي كلها غايبة إذا هو لاجئ، دي مقومات حياة وحاجة يعني، غير الاتصال المقطوع منه. فيمكن دي المشاكل اللي بتواجهنا، والوضع غير محمود لأنه عدد الناس اللي بدأت تنسحب من المعسكر لحلول بديلة آمنة، حتى لو بتعرضها لمخاطر إنك تزحف لبلد تانية لحتة آمن بكل التضحيات. تخيل يعني أسر بتحاول تمرق من المعسكر لأنه الوضع يعني يكاد يكون شبه جحيم يعني، فما في بصيص أمل حتى لأنك تعيش في سلام يعني في الوضعية دي. خلاف الشح، الناس ارتضت بشح الخدمات الإنسانية البسيطة، لكن تبقى المزالة حتى في المهدد الأمني لروحك لحياتك معك. فده التحدي الأساسي قاعدين يواجهنا، وبجد يعني عبركم كدبنجة من نناشد إنه نحن في كومر، معسكر كومر للاجئين بإقليم الأمهرة دولة إثيوبيا، الأوضاع سيئة جدا وسيئة للغاية، و الناس اتحلت بالصبر وتماسكت وبتأمل في إنه يكون في بصيص أمل لحفظ حياته أو لمغيرات أو إلى آخره لوضع أفضل، بس يحقق لهم كرامة إنسانية يكونوا موجودين كآدمين في الحياة إلى حين يعني تنجلي الأمور في دولتنا والناس تشوف المستقبل المشرق يعني. فده ده اللي قاعد يواجهنا، وده ده الحاصل عندنا بالضبط.
طيب
وحتى في تفاصيل في تواصل من المعسكر البيجاورن اللي هم بعدين مسافة 10 دقائق أو تقدر تقول 2 أو 3 كيلو مننا، فهم قرروا إنه في الأيام الجاية كلهم على بكرة طيبهم هيطلعوا من المعسكر يتجهوا يمشوا جندر ولا أي اتجاه، المهم يوصلوا صوتهم يعني إنه نحن لاجئين موجودين، حقوقنا مهضومنا محددين إننا نموت بجوانب أمنية وصحية وحتى جوع يعني قد يكون. فده المشهد بشكل مختصر أنا نقلته لك، وأتمنى إنه أكون غطيت على الكثير منه، وبرضه بحوزتك المذكرة فحواها حاجات كثيرة ممكن تستند عليها. إذا في أي أسئلة تانية أو إضافة أنا مستعد ممكن أضيف وأوضح يعني وأنقل لسان حالنا في المعسكر.
طيب هل فرض للمجموعات اللي سربت يعني أعداد وكده، وهل في عودة عكسية للسودان من بعض اللاجئين؟
والله العودة العكسية موجودة، لكن ما بيفكروا العودة للسودان، خاصة هم بيشوفوا إنه الآن الأوضاع ما مستقرة بشكل قاطع، فهم بيشوفوا ملاذات آمنة إذا في خيارات لاجئين تانيين من أسر. طبعا في أسر يعني في ظل الحرب طلعوا منتشرين، انقسموا جزء منهم في دولة وجزء في دولة، فبيقدروا يتواصلوا مع أسرهم في الدول التانية إذا في سكة وملاذات آمنة ممكن يتجهوا عليها، ولو بيتعرض حياتهم للخطر فهم بيشوفوا أفضل.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ يوسف عمر المتحدث الرسمي باسم لجنة اللاجئين بمعسكر كومر في إقليم الأمهرة بإثيوبيا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى،
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، نلتقيكم في هذه المساحة لمناقشة قضية مياه القضارف التي أرغت المواطنين لسنوات طويلة، واستبشر المواطنون قبل 10 أعوام بمشروع الحل الجذري لمياه القضارف، حيث بدأ المشروع ولكنه توقف بسبب عدم سداد الدفعيات. للوقوف على تفاصيل المشروع حنستضيف الأستاذ عادل عركي، وهو أحد سكان مدينة القضارف وأحد الفاعلين في مشروع الحل الجذري لمياه القضارف. وفي البداية بنقول له مرحبا في راديو دبنجا، وعايزين تدينا خلفية حول مشروع الحل الجذري لمياه القضارف.
بسم الله الرحمن الرحيم، في البدء نشكر راديو دبنجا على اهتمامه الكبير بمشكلة المياه ولاية القضارف. وفي الحقيقة مشكلة مياه ولاية القضارف هي مشكلة معقدة، يعني يمكن عمرها الآن أصبح 10 سنوات. في عام 2014 وقعت وزارة السدود الاتحادية عقد مع الشركة الصينية لتنفيذ مشروع المياه ولاية القضارف والغورة المصحفة. فترة المشروع كانت 18 شهر، مفترض المشروع ينتهي في 2016. للأسف الشديد أنه صاحبة المشروع مجموعة كبيرة جدا من التعقيدات، لذلك استمرت التعقيدات لمدة 10 سنوات. في خلال 10 سنوات يمكن توقف المشروع مرات كثيرة جدا، وبعد ذلك استوني في العمل في المشروع إلى أن وصلت مرحلة التنفيذ حوالي 96% أو أزيد شوية. طيب، توقف العمل المشروع. في الحقيقة لم تؤثر الحرب تأثير كبير على توقف المشروع، لأن المشروع يتوقف العمل فيه قبل بداية الحرب، والمقاول الصيني هو لديه دفعيات لدى وزارة السدود الاتحادية ولم تسدد، فذلك أدى إلى تشميع المشروع وتكوين لجنة من وزارة السدود، وتم استلام المشروع قبل قيام الحرب. طيب، التكلفة الكلية للمشروع 55 مليون دولار. المقاول الصيني استلم منا 44 مليون دولار، متبقي له 11 مليون دولار لتكملة المشروع. المشروع معروف أنه التمويل بتاعه جاي من بنك التنمية جدة، وبنك التنمية جدة لديه عدة مشاريع في جمهورية السودان تم تمويلها في الفترة. من ضمن المشاريع مشروع سد على نهر عبر وشتيت. طيب، أين الإشكالية؟ المشكلة الكبيرة بالنسبة للمشروع يعني صاحبتها لمشكلة الدفعيات، أنه المقاول الصيني عنده تفعية بما يعادل 2 مليون دولار وفراكشن. ال 2 مليون دولار دي شهادات جاهزة لم يتم سدادها. دي المشكلة الأولى بسببها تم تشميع المشروع. المشكلة الثانية اللي هي الاستشاري شركة لامير. الاستشاري هو شركة ألمانية، شركة لامير. التكلفة بتاعت الاستشاري 2 مليون و11 يورو، والمبلغ تم السداد له 600 ألف يورو فقط من جملة التكلفة الاستشاري. فالمدخرات يمكن هي العائق الرئيسي لسبب عدم اكتمال المشروع في الفترة الأخيرة.
طيب، كان في وعود من نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار بحل مشكلة مياه القضارف بسداد 11 مليون دولار، الحاجة دي وصلت وين؟
طيب، في اجتماع ولايات بعد الحرب في ولاية القضارف يوم في الفترة من 5 و6 ديسمبر 2023، وعد مالك عقار بأنه حيزلل المشكلة بتاعت ولاية القضارف، وذلك بدفع 11 مليون دولار للشركة الصينية، وأنه يتم دفعها في فترة أقصاها شهر فبراير 2024. طيب، هو في حديثه قال أنه مفترض وزارة الطاقة والنفط تدفع 4 مليون دولار، والشركة السودانية المعادن تدفع 4 مليون دولار، وزارة المالية 3 مليون دولار يتم تحصيلها وسدادها لشركة لامير في شهر فبراير. في الحقيقة هي كانت وعود، كالعادة كل المسؤولين بيجوا بيدوا وعود، في النهاية بتطلع وعود كاذبة وما بنفذوا الوعود اللي استبشرنا خير. جرت العادة أن المسؤولين في فترة بالنسبة لأسباب سياسية وكسب سياسي فبيقوموا يدلوا بوعود وممكن موية القضارف مر عليها عدد كبير جدا من المسؤولين وعدد كبير جدا من المسؤولين يعني دقوا صدرهم على أساس أنه يحلوا المشكلة بتاعت موية القضارف وما قدروا. مالك عقار التزم بال 11 مليون ولم تسدد ال 11 مليون. طيب المشكلة ليست في ال 11 مليون دولار، يعني في تعقيدات أخرى هي ممكن برضو من الحاجات اللي خلت المشروع يتعطل. طيب المقاول الصيني هو النفذ مشروع سد عالي سيتيت وعبرة، عنده باقي له 22 مليون دولار ما اندفعت له، فقام ربط تكملة مشروع مياه ولاية القضارف بال 22 مليون دولار الدائرة من 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 تنفيذ مشروع سد عالي نهر عبرة وسيتيت. فهذه برضو إشكالية الآن ظهر في السطح، يعني كما دفعوا للمقاول ال 22 مليون دولار الخاصة بسد سيتيت قال ما حيرجع يشتغل. طيب في مشكلة برضو يمكن هي برضو عائق بالنسبة للمشروع اللي هي الهيدر ده، هي التشبيك بين الخط الناقل والشبكة بتاع التوزيع الداخلية، ودي الهيدر ده يمكن وزارة المالية الاتحادية التزمت بأنه تسدد القيمة بتاعة تكلفة الهيدر اللي هي مليون دولار، وما ما ما وفت بوعوده على أساس أنه يتم العمل في الهيدر. طب دي مشكلة. المشكلة الثالثة واللي هي أول مشكلة الرابعة اللي هي مشكلة احتصام جبل الشمالية اللي هي غورة وسط القضارف 24 غرية هي خاشة من ضمن المشروع، ووكجاء نفذوا الشبكة الداخلية ما يعني إدارة الحل الجزري ما قامت ادخلت ال 24 غرية دي في المشروع، فقاموا عملوا اعتصام ووقفوا الشغل وكذا. لكن المشكلة دي يعني يمكن قعدوا رجالة في القضارف وحلوها بأنه يتم توصيل شبكة داخلية في خطوط عرضية لخطوط طولية لغرية الشمالية، باقي 23 غرية أنه يتم عمل شبكة ليم ويشربوا من الأكشاك. فيمكن الموضوع ده المشكلة دي لقت حلها، لقت قبول في وسط غرى وسط، فبالتالي هي الآن ليست عائق كبير. طيب المشكلة الكبرى أنه الشبكة الداخلية يعني فيها مشاكل كثيرة جدا لحد هسه التنفيذ ما يكتمل بنسبة 100%، وطبعا الشبكة الداخلية هي مفترض تقوم بها ولاية القضارف بتمويل مكون محلي من ولاية القضارف، وجاري العمل فيها لحد اللحظة وشغالين في الشبكة غسيل وفي مشاكل كثيرة جدا، فبرضو دي حتكون عائق بالنسبة لتكملة المشروع. عشان المقاول الصيني استأنف العمل أو عشان يستأنف العمل في المشروع، يمكن المشروع محتاج لوقفة كبيرة جدا والالتزام من وزارة المالية الاتحادية على أساس أنه يتم استئناف العمل، لأنه منطقة القضارف هي منطقة آمنة، وما يعني ممكن المقاول الصيني يشتغل بكل بساطة. يمكن آخر مرة إحنا قعدنا مع المقاول الصيني أنه هو قال في خلال 45 يوم ممكن يكمل الشغل، لأنه الأعمال الباقية بالنسبة للمشروع أعمال بسيطة جدا اللي هي كيلو ونص في المنطقة بتاعت كيلو ونص أعمال بتاعت حفريات وردميات وتوصيل الخط الناقي في المنطقة بتاعت جبل الشمالية، بعد ذاك عندهم أعمال بسيطة جدا في المشروع والهيدر. ففي خلال 45 يوم هم قالوا ممكن يخلصوا الشغل، ومنطقة القضارف معروف أنه هي منطقة آمنة، يعني ما في مرمى الحب. لكن عشان المقاول الصيني ده يرجع يشتغل، أول حاجة محتاج أنه يسددوا له 11 مليون حقته، أو على الأقل يدفعوا له 2 مليون دولار ال 2 مليون دولار طلعت له شهادات بتاعت إنجاز من المقاول من الاستشاري، ويتسددوا للاستشاري باقي مستحقاته. بعد ذاك يشوفوا الكيفية اللي يدفعوا بها ال 22 مليون دولار الخاصة بمشروع سد على نهر نهري عبره وسيديد حتى بعد ذلك يكتمل استئناف العمل في المشروع. طيب بالنسبه لغورة وسط يمكن المشكله بتاعتهم الناس قعدت مع بعض وناس القضارف وحلوا المشكله بانه يوصلوا شبكه لغورة الشماليه بغريه الشماليه وباقي الغورة يعملوا لما خط ناقل ويزقوا من الاكشاك. طيب بالنسبه للشبكه بتاعت الشماليه يمكن كان والي القضارف محمد الرحمن يعني التزم وعملوا دراسه للشبكه وتم توريد توقيع عقد مع شركه الخندقاوي وتم توريد جزء من المواسير الخاصه بالشبكه اللي هي حتكون بالتزام من وزاره الماليه. وزاره الماليه يعني يمكن القيمه الكليه للمواسير الماليه الاتحاديه دفعت منها فقط 500 مليون. فدي برضو افترض وزاره الماليه الاتحاديه تلتزم بسداد قيمه التشبيك الشبكه الخاصه بالغوره. اذا تم انجاز الحاجات دي كلها ممكن بعد ذاك العمل في المشروع ممكن يتم استئنافه، ولكن في ظل الحرب والميزانيه ميزانيه الحرب وفي شح في الايرادات ما اعتقد انه وزاره الماليه لديها القدره وزاره الماليه الاتحاديه لديها القدره بانه تدفع 11 مليون دولار للمقاول الصين عشان يستأنف العمل في المشروع او تسدد ال 22 مليون دولار متبقي مشروع على سد نهر عبر وجديد واللي اشترط المقاول الصين انه يسدده كما سددوا له وما حيستأنف العمل. طيب ده فيما يتعلق بمشكلة مياه ولاية القضارف. ما متفائلين خير انه تحل المشكلة بتاعت مياه القضارف في القريب العاجل بسبب تعقيدات الحرب وبسبب عدم توفر المال الكافي لاستئناف العمل.
طيب توقعاتكم شنو لحل هذه المشكلة خلال في ظل الحرب الدائرة؟
ختاما يمكن أن أختم حديثي عن مشكلة مياه القضارف بأنه المقاول الصيني عنده اشتراطات عشان يرجع يشتغل في المشروع. أول اشتراط أنه يصدر له شهادة بتاعت إنجاز لسد عالي عبر وشتيت لأنه لحد اللحظة دي ما أصدر له شهادة الإنجاز. اثنين يسدد له مبلغ 22 مليون دولار المتبقية ليه من شغل السد. ثلاثة يصدروا له شهادة إكمال أو شهادة إكمال للتسوية النهائية للمشروع. بعد ذلك يسددوا له الدفعية رقم 10 البالغ قيمتها 2,175,000 دولار اللي هي دي الدفعية الأخيرة حسب الشهادات المقدمة من الاستشاري. بعد ذلك يسددوا مبلغ 1,000,000 دولار للاستشاري على اساس انه المقاول الصيني يرجع ويستنى في الشغل. بعد ذلك عنده مشكله صغيره جدا الحفير بتاع الرواج ده اللي هو المشكله بتاعه التصريف، يمكن دي مشكله برضو قائمه ما لحد اللحظه ما توجد لها حل. طيب ده باختصار المتطلبات الطلبه للمقاول الصيني على اساس انه يبدا يستنى في العمل. طيب الان المطلوب عشان المقاول يرجع ويستنى في العمل المبلغ المطلوب اللي هو 2,125,000 دولار دي مفترض تدفع الآن عشان المقاول يرجع يشتغل. بعد ذاك 1,000,000 دولار حق الاستشاري يعني محتاجين ل 3,125,000 دولار في اللحظة دي على أساس أنه المقاول الصيني يرجع يستأنف العمل. بعد ذاك أي شهادة بتاعت إنجاز إصدر الاستشاري للشركة المنفذة مفترض تكون قروشة جاهزة اللي هي هيكون المتبقي بتاع القروش بالنسبة لل المقاول الصيني هتكون في حدود 11 مليون دولار. ده باختصار شديد للواقع بالنسبة لمشكلة مياه ولاية القضارف في ظل الحرب. طيب الحرب ما بتأثر في عمل المقاول الصيني اطلاقا لانه منطقه القضارف منطقه امنه وحتى المشروع يعني المتبقي كلها نسبه 3 و4% فقط من المشروع في منطقه محدوده اللي هي المنطقه بتاع جبل الشماليات في ميساء في 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 طول قدره 1.5 كيلو فقط. يعني حتى المقاول بيقول انه الشغل المتبقي ده ممكن ينجزه في 45 يوم. لكن التعقيد بيكون وين؟ التعقيد في توفير المدخرات اللي هي 11 مليون دولار زائد مليون دولار حقت الاستشارة. فدي ممكن تصاحبها تعقيدات لانه المعروف انه الان الميزانية ميزانية بتاعت حرب وكذا. وختاما نشكر راديو دبنجا على اتاحتها الفرصة لنا للتحدث عن مشكلة مياه ولاية الجضارف الحل الجزري. شكرا جزيلا.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ عادل العركي وهو أحد الفاعلين في ملف الحل الجزري لمياه الجضارف، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا. نلتقيكم في هذه المساحة والتي سنخصصها للموسم الزراعي السابق في ولاية الجضارف ونتائجه، وفي تصريحات حكومية كثيرة حول نجاح كبير للموسم الزراعي وزيادة في إنتاج الذرة والسمسم. للوقوف على تفاصيل المشروع والإنتاج حنلتقي بالخبير الزراعي وعضو لجنة مياه الجضارف الأستاذ عادل عركي. في البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا الحصد شنو بالضبط في الموسم الزراعي.
في مختص بالموسم الزراعي الحالي 23-24، طيب المعروف أنه مساحة الرقعة الزراعية لولاية الجضارف بتعادل 8,500,000 طن. السنة الموسم الحالي ده المساحة المزروعة كانت حوالي 7,701,190 فدان. المساحة المنتجة كانت 5,503,000 فدان. طيب يعني في فرق واضح بين المساحة المزروعة والمساحة المنتجة حوالي 1.5 مليون فدان أو حوالي 2 مليون فدان. الفرق ده يعزى لأنه الأمطار في المنطقة الشمالية من ولاية الجضارف كانت مدنية جدا، فبالتالي أغلبية المزارعين في المنطقة الشمالية الإنتاج بتاعهم كان صفر، فده أدى إلى أنه الرقعة الزراعية المنتجة تتغلص من المساحة المزروعة. طيب بالنسبة للذرة، المساحة المزروعة 5,708,500 فدان، والمساحة المنتجة فعليا 3,858,000 فدان. نلاحظ بأنه هنا شنو في فرق اللي هو بين المساحة المزروعة والمساحة المنتجة. قلنا المسألة دي بسبب شنو؟ بسبب أنه المنطقة الشمالية وهي منطقة لولاية الجضارف منطقة متخصصة لزراعة الذرة. طيب بالنسبة للمساحة بتاعت السمسم، هي كانت المساحة المزروعة 1,038,220 فدان، المساحة المنتجة فعليا كانت 851,000 فدان. طيب الإنتاجية بتاعت الذرة للموسم الحالي كانت 8,272,000 جوال، مقارنة بالموسم السابق اللي هي كانت 6,452,000 جوال. من اللاحظ أنه في زيادة أكثر من 2 مليون جوال في الموسم ده مقارنة بالموسم السابق. بالنسبة للسمسم الإنتاجية كانت 3,960,000 قنطار، الموسم القبلي كانت 2,284,975 قنطار برضو بنلاحظ انه في زياده اكثر من 1.5 مليون قنطار في الموسم ده. ده بيدل على انه الموسم الزراعي السنه دي كان ناجح جدا وموفق. يمكن السبب الرئيسي فيه في التوفيق الموسم الزراعي ده انه الامطار في المناطق المختلفه من ولايه القضارف ما عدا المنطقه الشماليه كانت امطار معقوله جدا، وبعدين كانت امطار ممتده يعني الخريف امتده، يعني الامطار جات في البدايه مدخره لكن بعد ذاك الخريف امتده فتره طويله جدا لحد شهر 10، فالمساله دي ساعدت في انه المحصول يكون وفير السنه دي. طيب الانتاجيه بتاعت الفدان بالنسبه للذره كانت 3.8 جوال، ولما السمسم كانت 4.6 قنطار.
طيب المشكلات اللي واجهت الموسم الزراعي السابق كانت شنو؟
بصورة عامة الموسم الزراعي هو موسم ناجح مقارنة بالسنة الماضية بالرغم من الصعوبات الكثيرة اللي واجهت المزارعين. أولها المشكلة بتاعت التمويل الزراعي، يعني في السنة دي التمويل الزراعي كان 46.4 تريليون جنيه، استفادوا منه 10,030 مزارع. معليش التمويل الزراعي للعام 2022 كان 46.4 تريليون جنيه، استفادوا منه 10,030 مزارع. أما بالتمويل الزراعي بالنسبة للسنة دي كان 41.4 تريليون، استفادوا منه 6,595 مزارع. تلاحظ أنه في ضعف شديد جدا في التمويل الزراعي. وحتى لو لاحظنا أنه في السنة الماضية والسنة دي يعني سعر الصرف يعني كان عالي جدا مقارنة بالجنيه السوداني، فبالتالي بنلاحظ ضعف التمويل الزراعي في الموسم الزراعي. بالرغم من ذلك أنه يعني الموسم نجح ولكن اتغلصت المساحة المنتجة مقارنة بالمساحة المزروعة. طيب نحن ممكن نعزي مشكلة التدني الانتاجية في بعض المشاريع الزراعية بسبب مشكلة التمويل، يعني لأنه أغلبية المزارعين ما يتحصلوا على التمويل الكافي وما يتحصلوا على التمويل في الوقت المناسب. يعني يمكن البنك الزراعي أحجم السنة دي عن التمويل، ولكن خشى بنك النيل بقوة جدا وقدم مساعدات مالية ضخمة جدا للمزارعين. يعني يمكن أغلبية التمويل الزراعي الآن اللي يتعامل في الموسم الزراعي ده قام بيه بنك النيل. طيب المشكلة الثانية اللي هي واجهت المزارع في أنه تتغلل المساحة المنتجة اللي هي مشكلة مدخلات الإنتاج. يعني مدخلات الإنتاج الوقود في الموسم الزراعي السابق كان سعر البرميل ب70,000، السنة دي ب140,000. السماد ارتفع من 7,000 ل40,000. بعد ذاك المزارعين ذاته حصلهم تعسر في تسديد القروض السابقة، ويمكن البنك لاحقهم ملاحقة وبعد ذاك زج ببعض المزارعين والسجون، وبعد ذاك المزارعين ما قدروا يسددوا. يعني كل المشاكل بتاعت دي أدت إلى شنو؟ أدت إلى أنه المساحة المنتجة اتغلصت بصورة ذكرناها قبل.
الآن المزارعين وضعهم كيف؟
طيب لو جينا تحدثنا عن النجاح الموسم الزراعي في القضارف والحرب وشبح المجاعة اللايحة في الأفق، فبنلاحظ أنه أغلبية الإنتاج الحيواني بيعتمد اعتماد كلي على الزرع، ويمكن الأمن الغذائي بيعتمد اعتماد كلي على الإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي بصورة عامة. الآن بسبب الحرب الإنتاج الحيواني بيوقف، بالذات إنتاج الدواجن وتسمين الأبغار فوقفت بسبب الحرب، لأنه بقى ترحيل ما في، المصانع أغلبيتها كانت متركزة في الخرطوم وقفت، والإنتاج الحيواني ده تقريبا بيمثل نسبة عالية جدا من الأمن الغذائي بالنسبة للسودان. طيب الآن دارفور وكردفان يعني يمكن الآن بتعيش شبح بتاع مجاعة، يعني مهددة بالمجاعة. ضيف عليها جنوب السودان لأنه برضو بيعتمد على المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني. طيب القضارف الآن فيها يقارب أكثر من 5 مليون جوال متوفرة، لكن المزارعين يعني ما قادرين يبيعوها لأنه في كساد شديد جدا بسبب الحرب وما في طلب عليها، والموسم الزراعي على الأبواب. يعني يمكن دي مشكلة الآن بتواجه المزارعين، أنهم بعد الإنتاج الوفير اللي انتجوه ده أنه ما قادرين يبيعوه بسبب الحرب. طيب ليه؟ لأنه أغلبية المصانع الشغالة في الإنتاج الحيواني وقفت، واللي كان بيعتمد اعتماد كله على الذرة. بعد ذاك الصادر زاده بسبب الحرب، يعني مشاكل بتاعت الصادر، مشاكل الترحيل وزيادة الوقود العالية، يعني دي كلها أدت إلى كساد الإنتاج الوفير بالنسبة للمحاصيل في ولاية القضارف. طيب المسألة دي يعني حتضر المزارعين في الموسم الزراعة الجاي، لأن المزارعين ما حيقدروا يخشوا الموسم الزراعة الجاي بقوة بسبب أنه هم عدم توفر السيولة وأنه المحاصيل بتاعتهم الآن موجودة ما يتباعد. طيب عشان كده يعني مفترض المنظمات العاملة في المجال الإنساني، منظمات العون الإنساني، مفترض تخصص ميزانية ضخمة جدا من ميزانيتها على أساس أنه تشتري من المزارعين دي المحاصيل الزراعية وتساعد بها الفقراء والمحتاجين للمساعدات في مناطق دارفور وكردوفان، عشان تضرب عصفورين بحجر واحد. أولا بتكون ساعدت المزارع وفرت له السيولة أنه خش بها الموسم الزراعي الجاي بقوة. الحاجة الثانية بتكون وفرت الأمن الغذائي بالنسبة للمهددين بشبح الجوع في المناطق بتاعت كردوفان ودارفور بصورة عامة. يعني من خلال الكلام ده نحن نلخص بأنه الموسم الزراعي في ولاية القضارف ما يتأثر بالحرب تأثير كبير، لأنه الإنتاجية فاقت إنتاجيات العام السابق، لكن في كساد لأنه المزارع الآن يمتلك غرابة 5 مليون جوال وما قادر يتصرف وما قادر يبيعه بسبب الحرب، ودي بتهدد أنه هو ما حيقدر يخش الموسم الزراعي الجاي. إذا ما خش الموسم الزراعي الجاي معناته الموسم الزراعي الجاي ما حيكون في إنتاج، إذا بيقى ما في إنتاج حتكون الدائرة بتاعت المجاعة حتزيد، يعني الرقعة بتاعت المجاعة حتقوم تزيد. فبالتالي الحرب يمكن عندها تأثير مباشر على المزارع في ولاية القضارف، وشكرا جزيلا.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الخبير الزراعي عادل عركي اللي كان يتكلم معنا عن نتائج الموسم الزراعي السابق والتوقعات فيما يختص بالموسم المقبل، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.